بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. أبو وائل هو التابعي المشهور صاحب عبد الله بن مسعود. قال الحافظ: أثره هذا وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. يرسل خادمة أي جارية، والخادم يطلق على الذكر والأنثى، أي الذي يخدم القوم أو يخدم الشخص، إلى أبي رزين. قال هو التابعي المشهور أيضا: فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته بكسر العين، أي الخيط الذي يربط به كيسه. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، ودكين لقب، وإلا فهو الفضل ابن عمرو بن حماد، ثقة. قصته مع يحيى بن معين والإمام أحمد، من يذكرها؟ عندما جاء إليه لا ذلك الأعمش، هذا كان إماما في الحديث حافظا، كان من عادة المحدثين اختبار المحدث إذا أرادوا أن يأخذوا عنه، يختبرونه ليروا ضبطه. فجاء الإمام أحمد ويحيى بن معين وثالث أظنه أحمد بن يوسف أو بنحو هذا، أحمد بن خالد. فقال يحيى بن معين يريد أن يختبر أبا نعيم بحفظه، فقال له الإمام أحمد: لا تفعل، فإنه حافظ. فأبى إلا أن يفعل، فدخلوا عليه فكان يحدثهم بأحاديث، يحيى بن معين يحدث بها، يقرأ عليهم الحديث: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، يأتي بأحاديث وهو يسكت، يعني أنه حدث. فكان يأتيه بتسعة أحاديث من حديثه، ثم يأتي بالعاشر ليس من حديثه، لينظر هل سيتفطن له أم لا. وكانوا يفعلون هذا مع المحدثين، فإذا تفطن المحدث علموا أنه حافظ عنده ضبط، وإذا لم يتفطن لذلك قالوا هذا سيء الحفظ ما عنده، أدخلوا عليهم ما ليس من حديثه. ولذلك تجد في بعض عبارات الأئمة يقولون فلان يحدث بما ليس من حديث، بما ليس من حديث، يعني يدخلون عليه حديث فيحدث بها على أنها من حديث بسبب سوء حفظه ولا يتعمد لذلك. فأبو نعيم تنبه لهذا من يحيى بن معين أنه يريد أن يختبره، فسكت حتى انتهى من أحاديثه، ثم قال: أما هذا، يعني الإمام أحمد، فيمنعه ورعه من أن يفعل هذا، وأما ذاك ثالث فهو أقل من أن يفعل هذا الفعل، ولا أراها إلا فعلته، يعني يحيى بن معين. ثم دفعه برجله، قال في الرواية: رفسه برجله حتى وقع. فلما خرج قال له الإمام أحمد: ألم أنهك؟ يقول ابن معين: يعني نهيتك عن هذا؟ وقال رفسة هذه أحب إلي من كذا وكذا. أبو نعيم نعم دفع بيحيى بن معين وليس الإمام أحمد. هذا الاختبار حصل للإمام البخاري في تلك القصة المشهورة، وإن كان في إسنادها مجاهيل لكنها مشهورة في كتب الحديث. لما دخل الإمام البخاري بغداد اجتمع عليه أئمة الحديث، فاتفقوا على أن يختبروه، فأتوا بعشرة أشخاص، كل واحد منهم حافظ عشرة أحاديث، فقام الأول يقرأ على الإمام البخاري من تلك الأحاديث وشقلبوا تلك الأحاديث، يعني يأتي بهذا الإسناد لهذا الحديث وبهذا المتن لهذا الإسناد وهكذا، ينظرون هل الإمام البخاري سيتنبه لهذا أم لا، فيقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، ويأتي بحديث يكون هذا الحديث عن ابن عمر مثلا، وهكذا يركب هذا الإسناد لهذا الحديث ويأخذ هذا الإسناد لهذا الحديث. عشر أشخاص كل واحد يقرأ عشر أحاديث مقلوبة. قام الأول وسرد أحاديثه كلها والإمام البخاري يستمع، وقام الثاني وهو ساكت الإمام البخاري، فقال بعضهم هذا ما عنده حفظ، كيف درجت عليه هذه الأحاديث وهي أحاديث مقلوبة؟ وقال بعضهم بل الرجل قد فهم. المهم عشرة أشخاص كل واحد يقرأ عشرة أحاديث مقلوبة، كم يكون المجموع؟ مئة حديث. فلما انتهوا من أحاديثهم أقام الإمام البخاري الأول منهم وحدثه بالأحاديث، قال أما حديث كذا فهو يعني أتاه بالحديث على الصواب، وأما حديثك الثاني فهو كذا وكذا وكذا. فلما انتهى أقام الثاني وأتاه بأحاديثه على الصواب حتى أعد المئة. قال فاعترفوا له بالحفظ وأذعنوا له بذلك. وليس هذا بغريب على الإمام البخاري، فهو كما قال الحافظ التقريب جبل الحفظ وإمام الدنيا، جبل الحفظ وإمام الدنيا. انظر إلى هذه الأحاديث التي نقرأها نتدارسها، سوق الإمام البخاري من حفظه، مع أنه قال أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف. لماذا يحفظ مئتي ألف حديث ضعيف؟ نعم ليعرف الضعيف من الصحيح وليميز، رحمه الله. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا، زهير بن معاوية الجعفي، عن منصور ابن صفية قال منسوب إلى أمه لشهرتها، وهو منصور بن عبد الرحمن الحجي، وأمه صفية بنت شيبة ابن عثمان من صغار الصحابة. نعم نسب إلى أمه لشهرتها، والأصل في النسبة أن تقول إلى الأب. قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله إن لم تعلموا آباءهم إخوانكم في الدين. فالأصل أن الشخص ينسب إلى أبيه لا إلى أمه. وقد ينسب الشخص إلى أمه إلى جدته لشهرتها، كما في هذا منصور ابن صفية، صفية بن شيبة من صغار الصحابة المشهورة نسبوه إليها، وكذلك قد ينسب إلى أمه للتمييز له عن غيره. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، لكن أمه امرأة بني حنيفة تزوجها علي بعد موت فاطمة رضي الله عنه، فاشتهر بمحمد بن حنفية تمييزا له عن إخوانه الذين يعني هم من أولاد فاطمة رضي الله عنها. وكذلك أيضا إسماعيل بن علية قال نسبة إلى جدة له. وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا تيمية هذه جدة له، كانت امرأة صالحة فنسب إليها، اشتهر بعد ذلك نسبة إليها لصلاحها، امرأة صالحة. والأصل في النسبة كما سمعت أنها للأب، فهم لأبائه، يقال فلان ابن فلان. لكن قد تحصل، قد تجد في بعض الأسماء عبر تاريخ من ينسب إلى أمه إلى جدته، إما لشهرتها أو لغير ذلك من الأسباب. طيب، اللقيط إلى من ينسب؟ اللقيط من هو اللقيط أولا؟ ها؟ لقيط ولد صغير يجده شخص في الشارع في أي مكان يسمى لقيط، وله أحكام، والفقهاء يذكرون في كتبهم أحكام اللقيط، أحكام مختصة به، أحكام اللقيط. أحكام اللقيط غير أحكام اللقطة، اللقطة معروفة، هذا لقيط يعني طفل صغير. إلى من ينسب؟ ها؟ إلى من يجده؟ يعني لو وجده الشخص يقال فلان ابن فلان، والآية ادعوهم لآبائهم. نعم، يقول أهل العلم لا يجوز نسبته للذي وجده لأنه ليس أبا له، ولكن قالوا يعبد، يقال عبد الله ابن عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن عبد، المهم تعبيد حتى هذا أحسن، خروجا من نسبته لغير أبيه، لأن أباه لا شك أنه عبد لله وجده عبد للرحمن، فكلهم عباد الله، فيقال عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الملك إلى آخره. ولا يصلح أن ينسب لشخص ليس هو أبا له. طيب، امرأة طلقت ومعها ولد صغير، طلقت معها ولد صغير، أبوه أهمل لم يأخذه، تركه، ربما يعني مات أبوه أو سافر إلى بلاد بعيدة فتزوجها شخص آخر، فإلى من ينسب الولد الصغير؟ إلى أبيه الأصل. نعم، هذا هو. أما يعني ما يفعل بعض الناس من نسبة هذا الولد إلى زوج أمه فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح لأنه ليس أبا له. أحسن، ولد الملاعنة، من هي الملاعنة أولا؟ ها؟ الذي؟ نعم، هذا المرأة التي يتهمها زوجها بالزنا ويدعي أن هذا ليس ولدا له تلعن. الملاعنة مذكورة في أول سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم لأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. صورة الملاعنة، الملاعنة أن يجمع الحاكم بين هذا الرجل وهذه المرأة، فيبدأ الرجل فيشهد على نفسه أربع شهادات بالله، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما اتهمها به، وقبل الخامسة يخوف القاضي أو الحاكم بالله ويذكره به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ذلك الرجل الذي لاعن لما حلف أربع يعني كان يعظهما بقوله الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما من تائب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل لامرأته الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما من تائب. فإذا شهد أربع شهادات ثم أضاف الشهادة الخامسة بعد ذلك ينتقل إلى المرأة فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي تكذبه ويدرأ عنها العذاب. يعني إذا شهد الرجل خمس شهادات بعد ذلك إذا أرادت أن تدفع عنها حد الزنا تشهد وتكذبه. أيضا نفس الكلام تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدق. الرجل إن افترى عليها متوعد باللعنة وهي متوعدة بغضب الله سبحانه وتعالى. الشاهد بعد أن يتم اللعان يتفرق كل يمضي لحاله كل يمضي لسبيله. والولد الذي يكون عندها وينتفي منه الأب يقول هذا ليس ابني يلتحق بأمه وينسب إليها ويرثها ولا يرث من أبيه شيئا حتى اللقيط ما يرث من مال الذي وجده إلا أن يوصي له وصية فقط. ليس له إلا الوصية. قال عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها عندك يا محمد عائشة كنيتها أم عبد الله فكم لها أولاد؟ عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم معها أولاد؟ ها؟ ما اسمه؟ ما عندها؟ نعم عندما عندك يا علي عائشة أم عبد الله كم لها أولاد؟ لا تعلم فمن يجيب؟ ها عندك ليس لها ولد. قالوا بأنها تكنت بعبد الله بن الزبير الله أعلم. على كل يجوز أن تتكنى وليس لها ولد. يجوز للشخص أن يكنى وليس له ولد. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ذلك الطفل فقال له أبا عمير ما فعل النغير وهو طفل صغير فيصلح. أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. هذا حديث عائشة رضي الله عنها. الشاهد منه في هذا الباب باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض واضح فإنه نص في هذا. وقد صدر الإمام البخاري هذا الباب بأثر أبي وائل. ومناسبة هذا الأثر يقول حافظ مناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن لأنه حامله في جوفه وموافق لمذهب أبي حنيفة ومنع الجمهور ذلك فرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم والاتكاء لا يسمى في العرف حملا. على كل الصحيح من أقوال أهل العلم هو جواز قراءة القرآن للحائض والجنب. نعم وفي رواية للإمام البخاري في حديث عائشة كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض وهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى التي بين أيدينا، كان يتكئ، مقصود بالاتكاء هذا وضع رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها. قال الحافظ قال ابن دقيق العيد في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليه. هذا الكلام فيه نظر، كلام ابن دقيق العيد، وليس في الحديث دلالة على أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولكن فيه دلالة على أن الحائض طاهر جسمها وعرقها، وأنه يجوز الاتكاء في حجرها ويجوز ملامستها أيضا، وإنما المحرم النكاح، اصنع كل شيء إلا النكاح. ولعل هذا هو مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما قراءة الحائض للقرآن فالصحيح الجواز، صحيح الجواز، جواز قراءة القرآن لا مانع من ذلك، وليس هناك دليل يدل على المنع من ذلك، لا للحائض ولا للجنب، أي يدل على منع قراءة القرآن. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، والقرآن ذكر لله. وعائشة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. قال حافظ فيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة. قال وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة، أما الحمامات مثلا فلا يصلح قراءة القرآن فيها، لا يصلح قراءة القرآن في أماكن النجاسات ونحو ذلك. نعم، لما فيه من المنافاة لتعظيم شعائر الله، ذلك يوم يعظم شعائر الله في نمت القلوب، كذلك أيضا إن كان الشخص في حال قضاء الحاجة لا يصلح له أن يذكر الله على تلك الحال، لأن هذا يتنافى مع تعظيم شعائر الله، يعني هو جالس يقضي حاجته ويذكر الله، ما يصلح هذا. إذا كان بعيدا من موضع قضاء الحاجة، نعم، في مكان بعيد لا مانع. بالنسبة للبسملة على القول باستحبابها يجوز إن لم يكن في موضع قضاء الحاجة، وإلا مر معنا في أول الكتاب أن البسملة فيها نزاع، وأنه ليس هناك دليل صريح حتى على استحبابها، قرأنا كلام العلامة بن عثيمين في ذلك. لا، ليس هذا على إطلاقه، وهم ملائكة مكرمون معظمون، لكن لا يفوتون شيء من أعمال العبد. والاستدلال بهذا على أن الكلام ممنوع استدلال في غير موضعه، ما هناك دليل صريح على هذا، هذه عبارة عن أقوال يذكرونها ولا نعلم لها دليلا يصح، يعني على منع الكلام في الحمام. جاءت بعض الأحاديث في نهي الشخص أن يتكلم مع أخيه في حال قضاء الحاجة، لكن لم يصح منها شيء، لم يصح منها شيء. وهذا الحجة التي ذكرتها عبارة عن علة مستنبطة ليست منصوصا عليها، فقط استحسان من بعضهم يحتاج إلى دليل. نعم. لا يمس إلا المطهرون. أولا هناك فرق بين القراءة وبين المس، كلامنا السابق على القراءة، والقراءة عام، يعني القراءة تشمل القراءة من الحفظ، تكون المرأة عندها حفظ القرآن، ويشمل أيضا القراءة من غير مس. لكن مسألة مس القرآن على غير طهارة من المسائل المختلف فيها. أكثر العلماء على المنع، يقولون لا يمس القرآن لا طاهر أي متوضئ على طهارة، واحتجوا بحجج منها قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. نعم، وحديث لا يمس القرآن لا طاهر، وذهب كثير من العلم إلى جواز ذلك، جواز مس القرآن أو المصحف لغير الطاهر، وأجابوا عن الآية لا يمسه إلا المطهرون بأن المقصود بها الملائكة، لأن سياق الآيات تدل على ذلك. قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أين الكتاب المكنون؟ المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، مقصود بهم الملائكة. صحيح من أقوال المفسرين أن المراد بالمطهرين الملائكة، فإذا لا حجة في الآية. بقي حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، ليس نصا أيضا في هذا، أجابوا عنه لأن هذا كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وضعفه بعض أهل العلم اعتبار أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، وبعض العلماء حمله على الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، قالوا المقصود لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمكن الكفار من مسه، وأما المسلم فإنه طاهر لا ينجس، لحديث أبي هريرة الذي مر معنا قبل أيام، قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، لما لقيه أبو هريرة وهو جنب قال فانخنست منه ثم رجع وقد اغتسل، سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كنت جنبا، قال سبحان الله، قال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. والمسألة فيها خلاف كما ترى، من أخذ بهذا القول لا إنكار عليه، ومن أخذ بالقول الآخر لا إنكار عليه، وإن كان الأقرب والله أعلم هو الجواز. قال وأن المباشرة، نعم لا قرآن هذا، قال وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة، قاله النووي فيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة، قاله القرطبي. هذه بعض الفوائد التي استنبطها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما حال حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب؟ تذكر علته؟ ما علته؟ ما سبب ضعفه يعني؟ إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. عنده جواب. من طريق جسرة بنت دجاجة، في سنده امرأة قال لها جسرة بنت دجاجة، جسرة بنت دجاجة، قال البخاري عندها عجائب، عندها عجائب يعني ضعيفة.